الشاهد من هذا الحديث قوله الحرير والديباج، فالحرير يعني الخالص، والديباج المشوب بالحرير، يعني قطن أو صوف ينسج مع الحرير. ولكن المنسوج بالحرير سبق لنا أنه لا يحرمه إلا إيش؟ ما كان الحرير أكثره وغالبه. نعم. يعني يوضع في البيت ويستعمل في هذا الأكل والشرب. حط فيه دواء، حط فيه دراهم، حط فيه أغراض ثانية، مثل ما كان عند أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث النهي عن آية الفضة، كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في اللباس. نعم. أربع إيش؟ أربع أصابع أو؟ إيه. نعم. المجموع. المجتمع في مكان. أما مثلا لو كان علما، علام يعني خط حرير وخط آخر قطن، فهذا يعتبر الأكثر ظهور. إذا كان خط الحرير أوسع من خط القطن صار حراما، إذا كان خط القطن أوسع صار حلالا. نعم. العلة في هذا أن الدنيا هذه ليست متاعا يتمتع بها المؤمن كما يتمتع بها الكافر، فلينتظر حتى يكون لباس الحرير في الآخرة. ولهذا علل في قوله لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في مسألة النساء، قلنا النساء إنما جاء ذلك من أجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة ومصلحة الزوجة ومصلحة الزوج أيضا. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس ابن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان.
إيش معنى قال شديدا؟ ها؟ يعني بغلظ، يعني كان قال نعم نعم أو ما أشبه ذلك، إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت من الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن
طيب مثل هذا الوعيد في هذا الحديث والذي قبله، هل المراد أنه لن يدخل الجنة أو المراد أنه وإن دخلها لم يتحل به أو لم يلبس؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن المعنى لم يلبسه في الآخرة أي لم يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة لبسه كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير، فلما نفى ما يلزم من دخول الجنة دل ذلك على نفي الملزوم هو الدخول. ومنهم من قال بل يدخل الجنة ولكنه لا يلبسه. وأيا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الإنسان إذا تاب الله عليه، يقول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث حديث ابن الزبير إشكال، وهو قوله قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو خطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعبرون فيقول قال رسول الله، وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه تفسير عن أحدهما أن لا تجعلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كأمر غيره، إذا دعاكم لشيء تسوغون لأنفسكم عدم الاستجابة، بل إذا دعاكم فأجيبوه. وعلى هذا فيكون دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وقيل المراد دعاء الرسول أي دعاءكم إياه، لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد كما يقول بعضكم البعض يا محمد. أما على الأول فلا إشكال في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأما على الثاني ففيه إشكال، والجواب عنه أن يقال إن هناك فرقا بين الدعاء والخبر. فالدعاء أن تدعوه فتقول يا محمد، هذا منهي عنه. الخبر أن تقول قال محمد، هذا جائز، والصحابة كانوا يستعملون هذا، مثل قول أبي هريرة في من خرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فباب الخبر ليس كباب الدعاء. نعم. وكما قلنا من باب الوعيد الذي قد يعفى عنه، فهو إن عوقب قد يتأخر دخوله على الجنة، وإن دخل الجنة وقلنا بالمعنى الثاني فقد يتأخر تمام النعيم في حقه. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي زبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار.
طيب هنا كيف نجمع بين الروايه الاولى والثانيه؟ هل نقول ان الروايتين الاخريين فيهما مزيد في متصل الاسانيد، ولا نقول الاول مرسل، ولا نقول لا يمنع ان يكون الرسول سمعه، ان يكون ابن الزبير سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام، وسمعه ايضا من عمر، فتارة يحدث به على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحدث به على أنه سمعه من عمر. فهذه ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون مزيدا في متصل الأسانيد، وهذا بعيد، والثاني أن يكون السياق الأول مرسلا، وهو أن ابن الزبير أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو ثبت فإنه لا يضر لسببين. السبب الأول أن هذا الإرسال جاء مبينا في الروايات الأخرى، فزال خوف الجهالة، والثاني أن مرسل الصحابي حكم المتصل، لا حكم منقطع، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. الوجه الثالث أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعليه يدل السياق الأول، وسمعه بواسطة عمر، فصار يحدث به أحيانا بالواسطة وأحيانا بغير الواسطة. وعلى كل تقدير فالحديث إيش؟ الحديث الصحيح سامط على نفس الحديث. نعم. باب الحياء ضمن النساء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حصان قال سألت عائشة عن الحرير فقال ائت ابن عباس فسله. قال فسألته فقال سل ابن عمر. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة. وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلقا، ويمكن أن يحمل هذا الظاهر على ما سبق، أي ليس له نصيب من لباس الحرير، ليكون الحديث معناه واحدا، أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتية بشرط أن يكون في البلد من يصلح لها، وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يحيل على شخص معين من الناس، لأن عائشة لا هنا فهم المسألة اللي احنا نذكر. ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة أن يحيل على عالم بعينه؟ الدليل من الحديث
عائشة.
نعم،
عائشة رضي الله عنها أن الحرير قال أنت ابن عباس.
إيه ابن عباس؟ إيه
ابن عباس؟
فسأل. قال فسألت فقال اسأل ابن عمر. وش وجه الدلالة من الحديث؟
وجه الدلالة انه يسأل ابن عمر،
ان عائشة احالت الى ابن عباس، وابن عباس احاله الى ابن عمر. طيب، وهذا مشروط بان يكون المحال عليه اهلا للفتية، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز، لأن الإحالة على غير مالي لا تجوز. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحال في الفتية يحيل على غير معين فيقول اسأل العلماء. وعلى هذا فنقول ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا كان الإحالة على الشخص المعين أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل، بحيث يكون المحال عليه معلوما، فلا بأس بالإحالة على شخص معين، وإلا فالأولى أن يحيل على وجه العموم فيقول اسأل العلماء، وذلك لئلا يفتتن المحال عليه ويقر بنفسه فيقول أحال علي فلان، إذن أنا من أنا، ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرر عليه. طيب، فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتية، فهل يجوز الإنسان أن يحيل على شخص آخر في غير البلد؟ نعم، الجواب لا، إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يحيل على شخص آخر في بلد آخر. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على السائل. افرض أنه في القصيم وأحال على شخص في مكة أو في الرياض، هذا في صعوبة، فإذا قال قائل لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف، فالجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه، إما لكونه مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب.